بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في نهاية مبحث المحكم والمتشابه أراد المصنف أن يعطينا خلاصة. قال أولا المحكم في اللغة مأخوذ من الإحكام بمعنى المنع. المحكم في اللغة سمي بالمحكم لأنه مأخوذ من الإحكام وهو المنع. وقلنا معنى الآية المحكمة التي يمنع عليها الدخول بتعدد المعاني أو الاشتباه فيها، محكمة ما تتعدد معانيها، ما يقع فيها اشتباه، ممنوع يمنع عنها دخول الاشتباه وتعدد المعنى، فسموها بالمحكمة. والتشابه في اللغة له معنيان، مرة التشابه مأخوذ من الشبه، الشيء يشابه شيء، ومأخوذ من الالتباس يعني عدم التمييز بينهما. هذا وين يحصل؟ بالمعاني المتعددة، هذا في اللغة. اثنين، في قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المتشابه شنو المقصود به والمحكم شنو المقصود به؟ المتشابه هو ما ينافي بظاهره بعض المفاهيم، يعني مثلا احنا عند مفهوم ان الله ليس بجسم وتقرأ يد الله فوق أيديهم، هذا المفهوم اللي يستفاد من الآية غير المفهوم اللي احنا عندنا، ونعرف ان الله ليس بجسم. فاذا المتشابه هو ما ينافي بظاهره بعض المفاهيم، حسب ظاهر الآية ان الله له يد، لكن هذا ينافي مفهوم ان الله احد، مثل قل هو الله أحد. أو الأحكام الثابتة بأدلة معتبرة، نعم مثلا إحنا عندنا قوله تعالى اللي يعطينا مثال يؤتي الملك من يشاء. إذا شخص ظالم قال أن الله أعطاني الملك وسلطني كخليفة عليكم، هذا ينافي الحكم الثابت عندنا بالدليل المعتبر أنه يشترط في الإمام والخليفة هو ماذا؟ العدالة وإقامة القسط والعدل بين المسلمين. نعم، إذن هاي الآية شو تخالف؟ تخالف حكم ثابت موجود في الدين، ثابت بأدلة معتبرة صحيحة السند، نعم ليس ظنية بل علمية قطعية، بحيث يحاول المنحرفون النفوذ منه، النفوذ يعني الدخول في هذا المتشابه لإثارة الشبهات. راح يثير عندك شبهة إن الله ماذا؟ جسم. يثير عندك شبهة إن الله مثلا إنه يجب طاعة الولي الوالي أو الخليفة أو السلطان المنحرف لأن الله أعطاه الملك والتسلط عليك، هذا راح يجب دخول إثارة الشبهة، انحراف موجود في العقيدة. في مقابل المحكم، المحكم المصون عن ذلك، الصون بمعنى الاحتراز والمنع، المحكم مصون محترز أمين ما يدخل إثارة الشبهة فيه، مثل قلوا الله أحد ما تدخل بعد شبهة ماذا؟ الجسمية. هاي ثانية. ثالثا، إن وجود المتشابه لا يؤثر على مرجعية القرآن الكريم وكونه مصدر هداية. الغرض من إنزال الوحي للقرآن أو إرسال الرسالة السماوية والكتاب السماوي اللي هو القرآن الكريم لديانة الإسلام هو مصدر هداية، لهداية الناس، إخراجهم من الضلال والكفر إلى النور والهدى. وجود المتشابه ما يضر على أصل مرجعية القرآن في الهداية، يبقى كتاب هداية، لأن إحنا قلنا الغالب به هي آيات محكمة، وهذا للآيات المتشابهات بعض من القرآن وليس جميعه، هاي أولا. وثانيا إحنا قلنا المتشابه بمن يفسر؟ بالمحكم، وإذا فسرناه بالمحكم أصبح المتشابه محكما، أما المحكم فهو محكم بنفسه كما ذكر المصنف، فبالتالي يبقى مصدر هداية. لأن البعض قد يقول إنه ما دام توجد آيات متشابهة في القرآن إذن القرآن غامض، معانية متعددة، ما يفهم، غير واضح، الإدراك والنفع والقابلية لفهمه قليلة، فما يصلح يكون مصدر هداية لهداية الناس. المصنف يؤكد على هذه الحقيقة إن المتشابهات بعض من آيات القرآن وليس كله، ثانيا المتشابهات ترى هن محكمات بس بالرجوع علما للمحكم أم الكتاب، وثالثا لا يؤثر على مصدر الهداية، يبقى كتاب مفهوم الحجية ثابتة لظاهر النصوص منه ويقبل أن يكون مصدر هداية. رابعا الآن لعل من أسباب وجود المتشابه في القرآن ثلاثة أمور، لأن سائل قد يسأل يقول شنو الغرض الحكمة المصلحة أن الله عز وجل جعل بعض آياته متشابهة تحمل معاني متعددة، لماذا لم يجعل كل آيات محكمة؟ المصنف يقول التشابه وجوده في المصحف إلى غايات مصالح أهداف حكم، بعضها قد نطلع عليها وبعضها قد نجهلها، لعل منها أولا طبيعة المضمون وعمقه، وإحنا طينا أمثلة إليه. الإنسان ما يفهم طبيعة الروح والنفس، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ما تفهموها، أمرها دقيق، فلهذا ما فصل فيها جعلها متشابهة سكت عنها. بعد عندنا من طبيعة المضمون ذكرنا المصنف يا مثال من يذكرنا به خلق عيسى، قلنا هو قال كلمة الله وروحه، طيب كيف نولد عيسى من دون أب؟ ما معنى الروح وما معنى الكلمة؟ وكيف مريم عليه السلام حملت به من دون السبب الطبيعي اللي هو نطفة الرجل وبيضة المرأة؟ مسكوت عنه، لأن هذا مطلب عميق دقيق إحنا قد لا نفهمه، لأن هو بضرب من الإعجاز، والإعجاز ما كان خلاف الظاهر، فقد لا تفهم ماذا عقولنا، سكت عنه القرآن، فقط قال كلمة الله وروح منه. نعم، إذن هذا طبيعة المضمون قد تتطلب أن يكون المعنى متشابه مسكوت عنه، يحتمل معاني متعددة لأن هو مضمون ومعنى عميق أو دقيق يصعب فهمه. اثنين تأكيد حالة التعبد والخضوع العمل لله تعالى، احنا قلنا ليش الله عز وجل جعل بعض الآيات متشابهة حتى نرجع بتفسيرها علما للراسخون في العلم، وهذا يقوي الترابط بينك وبين المعصوم، لأنه إذا المعصوم أنت ما تحتاج بتفسير المتشابه بعد بمن تحتاجه؟ شنو اللي يقوي علاقتك ورابطيتك ورجوعك إليه؟ راح تصبح مستغني عنه، وإذا استغنيت عنه بعد ماكو شيء يربط بيناتكم، فهناك حكمة أنه المتشابه موجود حتى ترجع لتقوي مرجعية النبي والأئمة، هاي ثالثا، وثانيا حتى تقبل بالمتشابه من باب التعبد. هسه أنت قلنا من الصلي ركعتين، تسأل شنو الفلسفة والحكم من أن الصبح ركعتان؟ تسأل شنو الفلسفة والحكم من أنه حرمة الخمر، أو مثلا أن الميراث للأنثى الذكر ضعف الأنثى؟ مسكوت عنه، لابد تأخذ بحالة بالتعبد والخضوع. نعم مرات النصوص تبين حكمة مو علة، حكمة النصوص تقول الحكمة الخمر حرام لأنه يذهب بالعقل، هاي مو علة أساسية، هاي حكمة من حكم ومصالح تحريم الخبر إنه يذهب بالعقل، حكمة إنه الرجل ليش نعطي ضعف الأنثى بالميراث؟ لأن الرجل عليه نفقة وعليه مصاريف وواجب ينفق، المرأة ما واجب عليها تنفق إلا بحالات خاصة عدم وجود الأب، فإذا المصاريف المالية للرجل أكثر، هاي ترى حكمة مو علة. العلل علل الأحكام الشرعية كما يعبرون الفقهاء يقولون مجهولة لدينا، ما نعرف علة الحكم، ليش أصلي ركعتين الصبح؟ مجهول عدي، أنا أخذ على نحو التعبد والخضوع، المولى سبحانه أمرني أعبده أطيعه أخضع إليه، أخذ بتشريعه ما أعترض عليه ولا أطلب السبب والعلة، علل الأحكام ومصالح الأحكام مجهولة لدينا منوطة بيمن بتشريع وحكمة المشرع. نعم، إذن وجود المتشابهات الله عز وجل راد حكمة إنه الإنسان يتعبد ويأخذ بيها ويخضع بالخضوع العملي لله، وثالثا حتى يوجه المسلم في مرجعيته للنبي والأئمة ويقوي شعوره واتصاله بهم. نعم، الآن وصل حديثنا إلى الدرس 25. نعم تفضل. في الاصطلاح هو ذكرناه، هذا المصنف ذكره، المحكم ما لا يحتاج للرجوع في تفسيره وبيان معناه إلى غيره، والمتشابه اصطلاحا احسنتم بخلافه. هو المصنف قال بخلافه ما كان يحتاج في تحديد وتفسير المعنى المراد منه في الرجوع الى غيره، اللي هن منه المحكمات اللي سماهن القرآن أم الكتاب، لأن الأم بمعنى الأصل الأساس الذي يرجع إليه الغير. هذا الاصطلاح. نعم. الآن بعد انتهائنا من بيان المحكم والمتشابه راح نتناول إلى مبحث جديد من مباحث علوم القرآن، هو مبحث الناسخ والمنسوخ. أولا المصنف يقول لابد نعرف شنو معنى النسخ في اللغة، ثم بعد ذلك ننتقل للاصطلاح، ثم بعد ذلك نريد نعرف شنو فرق بين النسخ والبداء. أولا النسخ في اللغة يستعمل في عدة معاني، منها معاني متعددة في الاستعمال اللغوي. مقصودنا بالاستعمال اللغوي يعني اللفظ الذي وضع بوضع الواضع وقصد منه وأراد هذا المعنى. نعم، هذا مقصودنا بالوضع اللغوي. مرة نستعمل النسخ بمعنى الإزالة، كما نقل ذلك نعم صاحب الشيخ الطريحي صاحب كتاب مجمع البحرين، قال النسخ يأتي بمعنى الإزالة، منه قوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني يزيل الله ما يلقي الشيطان من وساوس، هذا يزيل بمعنى الإزالة. نسخ يعني أزالة، هذا معنى. معنى آخر نعم نقله لنا أحمد بن فارس بن زكريا صاحب كتاب معجم مقاييس اللغة، ينقل عن السجستاني. السجستاني هو أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان الجشمي النحوي اللغوي، يقول إنه معنى النسخ بمعنى نقل الشيء وتحويله مع بقائه، هذا بمعنى نقل الشيء وتحويله مع بقائه. هذا المعنى ينقل السجستاني، ويقول بأن النسخ أن تحول ما في الخلية من العسل والنحل في أخرى. تحول يعني تنقل، مثلا يقولون نسخ الخلية يعني حول عسلها ونحلها إلى خلية أخرى، هذا بمعنى النسخ، نقل الشيء وتحويله مع بقائه. تقول نسخ الخلية أي حول ما في الخلية من العسل والنحل في أخرى، يعني في خلية أخرى. الخلية واضحة عندكم؟ أحسنتم. الخلية مجموعة من الشمع يصنعها منه النحل. النحل من يأخذ رحيق الأزهار يصنع خلية شمعية، هاي الخلية بيها بيوض صغيرة يخزن بيها العسل يخلص بيها. لما نقول نسخ الخلية يعني نقل العسل والنحل من هاي الخلية وحولها لمن؟ لخلية أخرى، وأبقى العسل والنحل في الخلية الأخرى، هذا معنى النسخ، هذا معنى لغوي. يقولون نسخ الخلية أي نقل وحول عسلها ونحلها من خلية إلى خلية أخرى وأبقاها فيها، هذا معنى ثاني ينقل إن صاحب معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس بن زكريا القزويني عن السجستاني اللي هو سهل ابن محمد النحوي اللغوي. نعم. وأما في الاصطلاح، شنو مقصودنا بالاصطلاح؟ يعني اصطلاح علماء ومفسرون القرآن الكريم، من يقولون ناسخ ومنسوخ شنو مرادهم؟ هذا يسموه استعمال اصطلاحي. استعمال اصطلاحي مرادهم هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة، يعني يأتي حكم، هذا الحكم ثابت بآية أو دليل ويثبت في الشريعة المقدسة، ثم نرفعه بارتفاع أمده، يعني نرفع العمل به والحكم به بارتفاع أمده. أمده يعني زمانه، مثلا الآية المباركة على القول بأنها من باب الناسخ والمنسوخ اللي نهى الله عز وجل بها المسلمون أن يقربون الصلاة وهم سكارى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ما قال لهم الخمر حرام، بس نهاهم قالهم لا تتقربوا للصلاة في حالة السكر، لأن التشريع الإسلامي بدأ بالتدريج. سابقا بعصر العرب قبل بالجاهلية كان ثابت عندهم شرب الخمر، فالإسلام ما يستطيع مباشرة يقولهم الخمر حرام، لأن الإسلام استعمل طريقة التدريج بالحكم، يعني هذه يبعدهم عن الخمر شيء فشيء إلى أن يحرمه عليهم. فماذا قال؟ قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. بعدين ماذا جاءت الآية المباركة؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني حرام بعد تركوه لا تتقربوا. هذا شنو؟ نهي تحريم، يعني ارتفع الحكم. الآن صار مو الخمر حلال وما يجوز لك تتقربه، النسخ انزال هذا الحكم، اجى حكم جديد منه الحرمة، يعني حرام بالصلاة وغير الصلاة، نسخه رفعه. هذا طبعا على القول ان هاي الآية بس من باب المثال التقريبي، لان هاي محل خلاف. المفسرون قالوا انها من الناسخ والمنسوخ، وبعضهم قال ليست من الناسخ والمنسوخ، من باب التدرج في الحكم. هذا على القول انها. نعطيكم مثال اخر. سابقا في عصر الاسلام كان مسألة انه الانسان يملك انسان اخر من باب كونه عبد ورق عنده، او يملك امه او جارية، هذا واضح. فالاسلام ما يقدر اول ما يأتي يقولهم حرام بعد لا يوجد اسارة ولا يوجد اماء وماكو بعد عبيد، لان هذا صعب، لان هذا ثابت مرتكز في العصر الجاهلي لعصور متقادمة لعشرات السنين. فبدأ الاسلام شيء فشيء شيء سوى ماذا يفعل؟ يبعد الإنسان عن مسألة العبودية، قالهم إذا فعلتم أمر محرم عتقوا رقاب، راد يقربهم إلمن لعتق الرقبة شيئا فشيء. ثم قال كاتبوا العبيد وحرروهم شيئا فشيء، إلى أن وصل إلى زمان بعد حرم فيه ملك العبد اللي هو زمن المعصومين. المعصومين في أواخر عندهم نصوص بعد انتهى الإماء، بعد ماكو ملك، كل تحرير، إلى أن انتهت ظاهرة ملك الرقاب شيئا فشيء من باب التدريج. هذا يسموه إزالة حكم، شيء فشيء اللي يسموه بمعنى الإزالة. هذا الاصطلاح رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه، يعني سابقا كان موجود في زمن لمصلحة لحكمة لفائدة، بس انتهت هاي المصلحة، الآن راح يرفع حكمه يزيله، سواء كان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفية. شو الأحكام التكليفية؟ يعني الإلزامية، وجوب أو حرمة. والفقهاء يذكرون وكذلك المفسرون الآية المباركة اللي نقلناها سابقا، إنه إذا ناجيتم النبي فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، اللي يريد يسأل النبي يعرف حكمه يصدق ويدخل يسأل النبي، والمسلمون ما عندهم كلهم يصدقون، فرفع هذا الأمر بعد ماكو إلزام بدفع الصدقة، هذا رفع حكم تكليفي. أم كان المرفوع حكم وضعي؟ شنو الوضعي؟ صحة فساد ملكية. سابقا أنت تملك العبد، من الآن بعد ماكو ملكية عبيد، ماكو إماء، ماكو إماء، هذا رفع شنو؟ حكم وضعي، بعد ماكو ملكية ماكو ملكية العبيد والإماء. نعم. أو سواء كان من المناصب الإلهية أم غيره، يعني شنو من المنصب الإلهي؟ مثلا يقال أنه في زمن موسى عليه السلام، موسى كان شخص معروف في زمانه من أصحاب أهل العلم، اسمه منه بلعم بن باعورة، كان من أهل العلم، وكان مرجح يكون وصي عن من؟ عن موسى، بس زل له العلم، افتخر بعلمه وزل وراح المن بطريق الشيطان، وافتخر بعلمه فالله عز وجل سلب العلم عنه. نعم، هذا من أهل العلم كان، فكان مرشح يكون منصب، بس ارتفع عنه منصب شنو؟ الوصاية. انتقل المن إلى وصي آخر لموسى عليه السلام اللي هو كما يقال يوشع، نعم، في بعض الأقوال. نعم. فإذا سواء كان منصب إلهي مثل الوصاية مثل الإمامة، أو كان ماذا؟ غيره أو غيره من الأمور التي ترجع إلى الله تعالى بما إنه شارع، يعني شارع يعني مشرع مقنن للأحكام أو القوانين الشارعية، بمعنى ماذا؟ التقنين. هو يشرع الأحكام أو يزيلها أو ينقلها أو يزيل أو يرفع الأمر فيها. من خلال هذا التعريف يتضح أن النسخ في القرآن بل في الشريعة بشكل عام لا يستند إلى انكشاف أمر مجهول لله سبحانه وتعالى، بل يرجع إلى مجرد نقض دلالة الدليل السابق أو ظهور حالة في الدوام. إحنا من نقول الله عز وجل مثلا يؤمر بالنجوى ودفع الصدقة ثم ينسخه لحكمة ومصلحة، هذا مو معنى أن الله لم يكن عنده علم بهاي المصلحة والحكمة أو توقف العمل بها ويتجدد له علم وظهور جديد لم يكن موجود سابق، هذا لا نقول به هذا المعنى، لأن هذا يلزم نسبة الجهل إلى الله. الله يعلم بالمصالح والأحكام في كل الأزمان، في حاضرها وماضيها ومستقبلها وأمدها وزمانها، يعلم بالجميع، يعلم بكل شيء، الله عالم بكل شيء وعلم أزلي أبدي بالصغيرة والكبيرة. مو معنى أنه الإزالة تعني نسبة الجهل وعدم علم الله، لا، تعني معنى أن الحكم اللي ثبت بالشريعة لمصلحة وحكمة وزمان خاص انتهى مفعوله، الآن نريد أن نرفعه. أكو كانت حكمة ومصلحة راد الله عز وجل يعرف الذين يتبعون النبي ويطيعوه في التصدق بالنجوى، وراد يعرف المنافقين اللي ذمروا من مسألة أنه من يسأل النبي إلا يصدقون. ميز المنافقين عن من؟ أمام الناس، أمام غير اللي ما عمل بالصدقة والأمر بالنجوى، حتى يقال إنه هذه الآية لم يعمل بها إلا علي بن أبي طالب، أول من ذهب وتصدق هو علي، والباقين قالوا إحنا فقراء ما عدنا نصدق، حتى عندما صدق. إذا عرف بالطاعة فيه أكو حكمة، نعم. فإذا هذا ما يعني نسبة الجهل إلى الله بالمصلحة أو الحكم في رفع الحكم، لأنه مو معنى أن الله ما يعلم، لا، عنده علم بس عنده حكمة مصلحة أنه هذا الأمر خلال هاي المدة الزمنية يبقى موجود. إذا انتهت المدة انتهت الحكمة، يرفع الحكم، يرفع الحكم، وهذا أولا، أو يرجع إلى مجرد نقض دلالة الدليل السابق. يعني سابقا من نقرأ الآية شدل شنو ظهورها؟ وجوب الإلزام ودفع ماذا؟ الصدقة لأمر النجوى. الآن بعد الله عز وجل رفع أمر الصدقة راح يتغير دلالة ظهور الدليل. بعد الدليل والآية الأولى مدل على الإلزام لأن النسخت والرفعت، فتغير ظهور الدليل، انتقل من الإلزام إلى عدم الإلزام، فمن الوجوب إلى عدم الوجوب. فإذا هذا ما يستدعي انكشاف أمر مجهول لدى الله سبحانه، بل يرجع إلى مجرد نقض وإزالة دلالة الدليل السابق إلى دليل جديد، أو ظهور حالة في الدوام سابقا كان يجب ملزم الآن دائما بعد لا يجب لا يلزم، تنتقل من حالة إلى أخرى، من زمان إلى أخرى، من وقت مؤقت إلى دوام إلى دوام. نعم، تفضل. مثال
المزعيات،
النسخ في منو؟
الملكية.
أي أي الملكية، ذكرنا مثال ملكية العبيد. سابقا كنت أنت تملك العبد، الآن بعد في زمان غير زمن المعصوم أكو أدلة وروايات بعد ماكو ملكية عبيد، ملكية عبيد ماكو، الملكية من الأمور الوضعية. والصحة والفساد، سابقا كانت الصحة الصلاة من دون حالة السكر، هذا شنو معناه؟ كانت صحة الصلاة متعلقة أنك ليس سكران، إذا سكران ليس صحيحة. الآن الرفع هذا الحكم أصبح الصحة الفساد ما تتعلق بالسكر وعدمه، سكران أو غير سكران الخمر محرم، فالمسألة مو متعلقة بمسألة الصحة والفساد لأمر الصلاة. الأحكام الوضعية يعني صحة فساد ملكية عدم ملكية، هاي أسميها الأحكام الوضعية. نعم، الأمور التكليفية الإلزامية وجوب وحرمة، وجوب وحرمة. نعم، ثم قال وهذا نظير معنى البداء. البداء شنو معناه؟ إن الله قد يظهر أمر، يظهر أمر ثم يحصل البداء وتغيير الأمر، يعني يظهر يبدو لله، يعني إن الله يريد أن يغيره، يغيره. معاني البداء كثيرة، نعم، لأنه هذا راجع إلى تقدير الله وقدره وقضائه. مثلا الله عز وجل عنده لوحين لوح يسموه أم الكتاب، ولوح يسموه لوح المحو والإثبات. لوح المحو والإثبات موجود بيد الملائكة، يكتبون مكتوب عندهم زيد راح يموت بالسنة الفلانية باليوم الفلاني بالساعة الفلانية، مكتوب عندهم. الله عز وجل يأتي هذا الوقت ويطبق بيومه وسنته ووقته وزمنه وزيد لا يموت. هذا شنو معنى أنه الله محى أنه يموت بهذا وغيره؟ علما أنه زاد في أجله، سوف يموت بعد مرور السنة. ولهذا ورد عندنا بالروايات أن الدعاء يغير القضاء، أن الصدقة تغير القضاء. أنت مكتوب لك تموت، بس تصدقت وصلت رحمك، دعيت الله فالله استجاب لك، أعطاك مكافأة على الصدقة وصلت الرحم، طول العمر يتغير وقت موتك. وبالعكس أكو بعضهم يموت بعد 10 سنين بس قطع رحمه، قطع رحمه، الله نقص في عمره، راح ينمحه، يتقرب من يموت عمره 60 إلى عمره 50. هذا يسموه البداء. البداء أن الملائكة يظهر لهم شيء مكتوب عندهم في لوح المحو الإثبات، يبدو لله أنه يغيره لحدوث أمر. أو كذلك هاي بالآجال، عندنا البداء اللي يحصل بالأرزاق. أنت مكتوب رزقك عندك ولد، بس صدقت صلت رحمك دعيت الله، الله كتب لك رزقك ماذا؟ ولدين. هاي زيادة بيمن بالأرزاق. مكتوب لك أنك رزقك 100 دينار في هذا اليوم، صدقت في أول النهار صار رزقك 1000 دينار. هذا يسموه البداء، التغير في الأمور التكوينية، الآجال، الأرزاق، مثلا البلايا. أنت مبتلى أنك تتمرض هذا اليوم، صدقت الرفع عنك المرض، هذا يسموه بالأمراض والبلايا. وبعد لا إيه نعم، الله يزيله يمحوه، مو يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أم الكتاب المفسرون يقولون اللوح الذي لم يجري فيه تغيير، اللي الله مطلع عليه سابقا ومستقبلا وماضي، ثابت عنده لا يتغير. يعني بلحو المحو الإثبات أنت مكتوب لك تموت عمرك 60، بلوح المحو هذا أم الكتاب عمرك 60 تموت، لوح المحو والإثبات البيد الملائكة أنت تموت عمرك 50 الآن راح يمحوه الله. هناك أم الكتاب ما يتغير 60، راح ينمح منه لوح المحو والإثبات البيد الملائكة، فيزيد عمرك من 50 إلى 60. هذا سميه البداء. البداء هو تغير في الآجال والأمراض والأرزاق والبلايا والأعراض ونحوها من الأمور التكوينية. عندنا بداء يحصل، تفضل يكتب سؤال، يبقى ثابت ما يتغير، هذا أم الكتاب الذي لا يطرأ عليه تغيير. ها هو لحكمة، هو الله عز وجل راد يبين حكمة فائدة الصدقة، صلة الرحم، الدعاء الذي يغير القضاء، نوع ونحو من الرحمة واللطف، لطف ورحمة من الله، هكذا جعله. أما اللي ما يصدق، اللي يقطع رحمة، يبقى ثابت على يمينه لوح المحو والإثبات. أحيانا لوح المحفوظ أم الكتاب يطابق ويا لوح منه المحو والإثبات، هناك 60 هنا 60، ماكو، لأن أنت ما عندك لا صدقة لا دعاء لا صلة رحم لا قرابة، ما عندك. ومرة لا يتغير، مكتوب اللوح المحفوظ 60 والمحو والإثبات 50، الملائكة راح تمحوه، تخير من 50 سنة إلى 60 سنة، لأنك صدقت، لأنك وصلت رحمك، لأنك دعيت الله. طبعا شنو الغاية من البداء؟ أولا أكو حكم متعددة، الحكمة الأولى أن الله يريد يظهر أنه يعلم بكل شيء وغيره لا يعلمون، حتى على مستوى الملائكة لا يعلمون الغيب ولا يعلمه إلا الله، الغيب لا يعلمه إلا الله في أم الكتاب اللوح المحفوظ اللي ما يتغير. هاي أولا. ثانيا البداء يعطي فائدة بعض الأمور المستحبة العبادية، حتى يعطي قيمة وأهمية للصدقة، صلة الرحم، الدعاء، النوافل، يعطيها قيمة وأهمية. فلهذا قام يغير بيمن بالأقضاء بالتكوينيات اللي هي أمر القضاء والقدر، أمر القضاء والقدر. هذا البدا افتهمنا. النسخ شنو فرق عن البدا؟ نعم تفضلوا. لا يتغير، يزر شنو منه؟ الجهة، الجبر. لا، احنا قلنا علم، هذا يدرسوه ان شاء الله، يدرسوه بعلم الكلام. علم الله سبحانه وتعالى بمستقبل الإنسان لا يعني جبره. لهذا احنا عندنا حديث إذا ولد المولود فهو مولود، أما سعيد أو شقي. يعني شنو السعادة والشقاء؟ مكتوبة من يوم ولادته. يعني شنو معناه؟ يعني الله راح يجبره لو يجعله سعيد لو شقي؟ لا، الله يعلم بمستقبله أنه بالمستقبل لو يختار طريق الهدى وش يصير؟ سعيد. لو يختار طريق الكفر والضلال وش يصبح؟ شقي. هذا مو يعني الجبر، هذا يعني علم الله بالغيب، علم الله بالمستقبل. فأكو فرق بين علم الله والجبر. الله ما يجبر الإنسان على فعله، أنت مختار، هديناه النجدين، أما طريق الهدى طريق الصلاح، طريق الكفر طريق الضلال، أنت تختار بحواسك بعقلك، ما يجبرك على شيء. بس مو معنى علم الله بالمستقبل أنه يجبر على هذا الشيء. لا، علم الله بالمستقبل غير جبر الإنسان. لا، ماكو فرق. هو علم الله ثابت باللوح المحفوظ. مو احنا ليش سمينا لوح محفوظ؟ لان العلم به ثابت. وليش سموه ام الكتاب؟ لان ما يتغير، هو الاصل، هو الاساس. هذا اللي يتغير منه لوح المحفوظ والاثبات، بس الله مطلع عليه. وهذا التغير ما ينسب الجهل اليه، انما الله جعله على نحو الحكمه، على نحو المصلحه. هاي مساله البداء. طبعا البداء موجود عندنا احنا الشيعة الاماميه، اما البداء عند الفرق والمذاهب الاسلاميه ينكروه لانهم لم يفهموه، وهو من اسرار ال محمد صلى الله عليه وسلم، لان هم المطلعين عليه. السنه ما عندهم شيء اسمه بداء، لا ما عندهم، بل بدوا يشنعون على الشيعة ويرموهم بالجهل، ويقولون انهم ينسبون الجهل وعدم العلم الى الله عندما يقولون بمساله البداء، لانهم لم يفهموها، لانهم لم يطلعون على احاديث اهل البيت عليهم السلام في تفسير البداء. البداء موجود لمصلحه، لحكمه، من ضمنها إنها تبين إنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يطلع بالعلم. حتى الملائكة ما يطلعون على علم الله، حتى الأنبياء والأوصياء ما يطلعون على علم الغيب المختص بالله. هاي من اختصاص المسائل المختصة بعلم الله ما يطلع عليها. والبداء اللي يحصل بلوح المحو والإثبات دليل حتى إن الملائكة المقربون لا يعلمون علم الله. فيسأل الملائكة هذا ليش الآن 50 وما مات الشخص؟ يجي جواب من الوحي انه هذا الصدق دفع صلة رحم، غيروه، امحوه، وثبتوا اجل جديد له 60 سنة. هذا رزقه 100، ليش اعطيتوا الان 200؟ امحوه لوح المحو والاثبات. نعم. ومن ضمن اسرار لوح المحو والاثبات، الانسان في اول حياته من اهل الصلاح، اهل الخير، مؤمن، والملائكة يكتبون أجر وثواب وصلاح. والملائكة شي يعتقدون إنه هذا ثواب شنو؟ الجنة. تأتي بآخر حياته سوء العاقبة، يكفر، يظل. الملائكة ما كاتبي اليومهم إنه آخر حياته مظل، بس هذا مطلع عليه منه علم الله. بسوء العاقبة بنهاية عمره ينحرف، يصير عنده سوء عاقبة، يصير ماذا؟ تغير. بالبداء يصير تغير. نعم. لا، ظلم من يا ناحية؟ من ظلم منه يظلمه؟ هو ظلم نفسه، هو اختار طريق الضلالة. لا، مو قصدنا هذا، مو مرة واحدة وذنب واحد. شخص طول حياته هو صالح، آخر حياته راد يختار الشرك، وبقى يعيش حياة الشرك. شنو ندخل الجنة لو ندخل النار؟ سوء عاقبة، هو اختار طريق الضلالة. هسه نقول طبعا لا يحبطن عمله، هاي الإحباط إنه أعمال الصالحة انحبطت بعد، هو اختار طريق الشرك والضلال، سوء عاقبة. نعم. أعمال الصالحة تشفع له لو ما تشفع له؟ نعم. إذا شنو الفائدة إذا هو كفر بيها؟ يعني كفر واختار طريق الشرك، يعني حتى أعمال الصالحة بعد تركها، هذا بعد هو اختار طريق الضلال. نعم. ها نعم.
حسن المغدالة
نعم. لا هاي إن شاء الله تدرسوها يسموها مسألة الإحباط. اللي يختار الكفر والشرك ليحبطن عمله. الإحباط هل تعني كل الأعمال؟ لعله تطلعتوا عليه بشرح الباب 11. الإحباط يعني في كل الأعمال الصالحة السابقة لو تنفعه. أكو تفصيل عند أصحاب علماء الكلام. البعض يقول كل أعماله تحبط، والبعض يقول لا مو كلها تحبط، حسب نوع العمل السيء والمعصية. شرك لو ليست بشرك، الشرك يحبط كل الأعمال، غير الشرك ما يحبط كل الأعمال. هاي بيها تفصيل يسموها مسألة الإحباط. نعم. ثم إذا قال المصنف العفو شكرا. ثم قال المصنف ومن خلال هذا التعريف يتضح أن النسخ في القرآن بل في الشريعة بشكل عام ما يستند إلى انكشاف أمر مجهول لله سبحانه، بل يرجع إلى مجرد نقض دلالة الدليل السابق أو ظهور حالة عدم العدم. هذا نظير معنى البداء الذي ورد في العديد من النصوص، حيث لا يراد منه أنه ينكشف لله تعالى وجه الصلاح والفساد في الشيء، لأن الله سبحانه عالم بالخفيات وبحقائق الأمور كلها ولا تخفى عليه خافية، بل المراد من البداء ظهور أمر. هذا إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم شيخنا. أحسن الله. ثم لا سلام.